الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فحيا الله الإخوة الأكارم وأسعد الله مساءكم جميعا بالخيرات والمسرات، وأسأله عز وجل أن يوفقنا جميعا إلى العلم النافع والعمل الصالح، وأن يمن علينا بكل عمل يرضى به عنا سبحانه وتعالى. وأعظم الأعمال وأعظم الأمور التي يجب على المسلم أن يعتني بها وأن يهتم بها هو توحيد الله تبارك وتعالى. فتوحيد الله تبارك وتعالى هو أساس الملة وأصلها، وهو أوجب الواجبات وأهم المهمات التي يجب على المسلم أن يهتم به، وهو مقدم على كل شيء. فلذلك يجب علينا جميعا، بل يجب على كل مسلم ومسلمة، أن يعتني بالتوحيد وأن يهتم به، إذ بالتوحيد نجاته، وبالتوحيد سعادته، وبالتوحيد فوزه حين يلقى ربه تبارك وتعالى. وفي هذه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى سنعرف شيئا من الأمور التي تدل على أهمية التوحيد والعناية به، وكذلك سنتعلم لماذا علماؤنا يعتنون بالتوحيد ويهتمون به. وأذكر أنه قد حدثني أحد طلاب العلم لما كانوا يقرؤون على الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، كانوا يقرؤون عليه فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، فلما فرغوا منه قالوا: يا شيخ، بأي شيء نبدأ بعد فتح المجيد؟ قال: بفتح المجيد مرة أخرى، ينتهون منه ويعودون إليه، لأنهم يعلمون أنه لا غنى لهم عن العناية بالتوحيد، وأن الإنسان لن يصل إلى مرحلة يظن أنه قد اكتفى بتعلم التوحيد، فهو لابد أن يعاود ويذاكر ويدارس التوحيد وأهميته ومسائله، لأنك في هذه الحياة في صراع مع أعدى أعدائك وهو الشيطان، والشيطان أحرص ما يكون على أن يفسد عليك عقيدتك، على أن يفسد عليك التوحيد، فيريد منك أن تموت على غير التوحيد. ولذلك أنت يجب أن تكون حذرا، ويجب أن تهتم بالتوحيد دائما وأبدا. إخواني بارك الله فيكم جميعا، مما يدلنا على أهمية التوحيد وعظم شأنه، الله تبارك وتعالى أنزل آدم أبانا عليه السلام إلى الأرض، ومكث في الأرض ما شاء الله تبارك وتعالى أن يمكث، وأنجب ذرية، وهذه الذرية قد وقعت منها أخطاء وذنوب ومعاصي، وخالفوا أوامر الله عز وجل وما أمرهم الله عز وجل به، بل وقع ذنب عظيم، وهو قتل من؟ قتل ابن آدم لأخيه حينما قتله. ولا شك أن إراقة الدم بغير حق جريمة عظيمة وذنب عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال السماوات والأرض أهون عند الله من إراقة الدم مسلم. انظر، تزول السماوات والأرض، تذهب عند الله، يعني هين أمرها على أن يراق دم مسلم، أن لا يراق دم مسلم. وهذه الأمور قد وقعت في عهد آدم، ومع ذلك لم يبعث الله عز وجل رسولا بعد آدم حتى مضت 10 قرون، فلما اختل أمر بعث الله نوحا عليه السلام. ما هو الأمر الذي اختل؟ اختل التوحيد، عبدوا غير الله، فأشركوا بالله تبارك وتعالى، فغار الله تبارك وتعالى على توحيده وعلى عبادته فأرسل نوحا عليه السلام. قال الله تبارك وتعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. كانوا أمة واحدة بماذا؟ كانوا على التوحيد، كانوا على توحيد الله تبارك وتعالى. ولذلك جاء في قراءة: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فلما اختلفوا في توحيد الله عز وجل وعبدوا غير الله كما قال نوح عليه السلام، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا، أرسل الله نوح عليه السلام. كما قال ابن عباس عليه السلام رضي الله عنه وأرضاه وعن أبيه قال: كان بين آدم ونوح 10 قرون، فلما نسي العلم واندرس وعبد الناس الأصنام جاءوا إلى قبور هؤلاء فجعلوا لها صورا ثم عبدوها، قال: بعث الله نوحا. وهذا يدلنا يا إخوان أن شأن التوحيد وضده وهو الشرك أمر عظيم لا يتهاون به. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني مما يدل على أهمية التوحيد أن الله تبارك وتعالى قد أخذ علينا الميثاق ونحن في ظهور آبائنا وفي ظهر آدم عليه السلام. ما هو الميثاق العظيم الذي أخذه الله عز وجل علينا؟ قال الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، أي ألست بإلهكم ومعبودكم وهو الله تبارك وتعالى. وهذا الميثاق أخذه الله عز وجل في عالم الذر حينما كنا جميعا في ظهر أبينا آدم، أخذ الله علينا هذا الميثاق. وهذا الميثاق يذكرنا به الرسل والكتب التي أنزلها الله عز وجل، تذكر الناس بهذا. ومما يدل عليه كما جاء في الحديث المتفق عليه أن الإنسان حينما يحشره الله يوم القيامة فيسأله الله تبارك وتعالى: لو أن لك الأرض ولك كذا وكذا أتفتدي به من عذاب يوم القيامة؟ فيقول: نعم يا ربي. قال الله تبارك وتعالى: إني قد أردت منك ما هو أهون من ذلك حينما كنت في ظهر أبيك أن تعبدني لا تشرك بي شيئا. ولا شك أن هذا دال على أهمية التوحيد حينما أخذه الله عز وجل علينا ونحن في عالم الذر. مما يدل على أهمية التوحيد والعناية به إخواني أن الله عز وجل فطر جميع الخلق عليه. ما تجد مخلوقا من البشر يولد وهو مشرك بالله عز وجل، بل يولد وهو موحد لله عز وجل. ما الدليل على هذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على ماذا؟ قال: على الفطرة. يولد على الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها. لكن ما الذي يحدث له؟ قال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فإذن هو مولود على فطرة توحيده لله تبارك وتعالى، لكنه بسبب انحراف الآباء والأمهات يقع في الشرك وعبادة غير الله تبارك وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إيش؟ ويمسلمانه، لأنه قد ولد مسلما لله تبارك وتعالى، موحدا لله عز وجل. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: قال: خلقت عبادي حنفاء فاجسالتهم الشياطين. الشياطين هي التي أخذتهم عن هذا التوحيد. فإذن يا إخواني، بعث الله نوحا بعد 10 قرون، وأخذ الله علينا الميثاق ونحن في عالم الذر، وفطرنا الله تبارك وتعالى عليه. هذا دال على عظم عناية الله عز وجل بتقرير التوحيد في نفوسنا. أفلا نهتم بالتوحيد؟ أفلا نعتني به بعد هذا كله؟ لا شك أنه يجب علينا أن نعتني بالتوحيد. كذلك مما يدل على عظم شأن التوحيد وعظم العناية به إخواني، أول سؤال سنسأل عنه يا إخوان حينما نوضع في قبورنا عن توحيد الله عز وجل. هذا أول سؤال سنسأل عنه. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة حينما يوضع في قبره يأتيه ملكان فيجلسانه فيسألانه ثلاثة أسئلة. أول سؤال يقال له: من ربك؟ أي من هو معبودك؟ من هو إلهك الذي تعبده؟ هذا الاختبار الحقيقي الذي من اجتازه فاز ونجح وحاز على رضوان الله تبارك وتعالى. ومن رسب فيه والعياذ بالله فإنه قد خسر خسرانا مبينا ولن يفلح أبدا، لأنه أهمل التوحيد، أهمل عبادة الله عز وجل، فوقع في تلك الخسارة والعياذ بالله. فإذا كان أول سؤال نسأل عنه هو هذا، أفلا نهتم بالتوحيد ونعتني به؟ كذلك حينما نقف بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة فإن الله عز وجل سيسألنا، يسألنا: ماذا كنا نعبد؟ ما هو الذي كنا نعبده؟ وماذا أجبنا المرسلين؟ سؤالان يا إخوان لا مفر لنا عنهما. فمن كان في هذه الدنيا معتنيا بالتوحيد حريصا على العناية به وأن يحوطه بسياج الأمن لئلا يخدش ولئلا يختل، فإنه سيجيب على تلك الأسئلة في قبره ويوم القيامة. كذلك مما يدل على أهمية التوحيد والعناية به، إخواني، ما من رسول بعثه الله عز وجل إلا وبعثه الله بالتوحيد، إلا بعثه الله بالتوحيد رسول. ما من رسول يبعثه الله في أي أمة من الأمم إلا ويكون أول أمر يدعو أمته إليه توحيد الله تبارك وتعالى. قال ربنا عز اسمه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. لماذا؟ قال: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله تبارك وتعالى، أخلصوا الدين لله عز وجل، واكفروا بالطاغوت، وهو كل ما عبد من دون الله عز وجل وهو راض بعبادة الناس له. فإذا كان الرسل كلهم بعثوا بهذا، ألا يدل هذا على عظم العناية بالتوحيد؟ ألا يدل على أن التوحيد هو أصل الأصول الذي يجب على المسلم أن يعتني به؟ فليست هنالك مرحلة يظن المرء أنه بها قد اكتفى بالتوحيد. ولذلك يخطئ بعض الناس حينما يقول أن الناس موحدون لا يحتاجون إلى التوحيد، التوحيد ممكن أن نتعلمه في لحظة، في دقيقة، ثم بعد ذلك نكتفي. هذا كله بسبب الخلل الذي وقع في قلبه، وهو عدم عنايته بأمر التوحيد. ولذلك هناك كلام عظيم جدا للعالم الجليل محمد بن إبراهيم مفتي السعودية الأسبق، كلاما ما معناه، يقول: الذي يقول أن التوحيد أمره يسير، يقول هذا عنده خلل، عنده خلل في فهمه للتوحيد. ولذلك تجده يقع إما في أمر يناقض التوحيد من أصله وهو الشرك الأكبر والعياذ بالله، وإما أن يقع في أمور تنقص عليه التوحيد الواجب فيقع في وسائل الشرك والعياذ بالله، وهذا بسبب جهله. كذلك مما يدل يا إخواني على عناية التوحيد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أول واجب على الناس توحيد الله تبارك وتعالى. يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معاذ، فقلت: لبيك وسعديك يا رسول الله. ثم قال: يا معاذ، فقلت: لبيك وسعديك يا رسول الله. ثم قال: يا معاذ، فقلت: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. تأمل هذا الحق العظيم، وهو أعظم حق لله عز وجل. ومما يدلنا على عظم هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي علم معاذ أهمية التوحيد وأنه أعظم حق لله، أنه حينما بعثه إلى اليمن داعية إلى الله بأي شيء أمره، ما هو أول أمر أمره؟ أن يدعو الناس إليه. قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وفي رواية عند البخاري قال إلى أن يوحدوا الله، أي أن يكونوا موحدين مخلصين لله تبارك وتعالى. هذا هو الأصل الأساس الذي يجب أن يعتنون به. ثم ذكر له بعد ذلك أمر الصلاة وأمر الزكاة. كذلك مما يدل على عظم شأن التوحيد أن ديننا يا إخواني، دين الإسلام، مبني على ماذا؟ مبني على خمس دعائم. أول هذه الدعائم ما هي؟ توحيد الله تبارك وتعالى، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال بني الإسلام على كم؟ قال على خمس. فذكر أول هذه الخمس ما هو؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله. وانظر إلى الحديث الآخر وهو حديث جبريل حينما قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما الإسلام؟ قال الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة إلى آخره. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن رسولك يزعم أنك رسول من عند الله، فبأي شيء تأمرنا؟ قال أمركم بعبادة الله وحده. كل هذه الأحاديث تدل على أن التوحيد هو أول واجب على كل مكلف، بل كل من يريد أن يدخل الإسلام لا بد أن يوحد الله تبارك وتعالى. والفلاح لا يكون إلا بالتوحيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما جمع كفار قريش في صعيد واحد قال قولوا كلمة واحدة تفلحوا، قالوا نقول لك عشرا، قال قولوا لا إله إلا الله. ففيها الفلاح وفيها السعادة، وهي توحيد الله تبارك وتعالى. التوحيد تحصل به عصمة الدم والمال. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية من السرايا حتى يقاتلون بعض المشركين، وكان معهم أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه، فجرى بينهم وبين هؤلاء قتال، وكان من بينهم رجل قد أثخن في المسلمين، فلما تمكن منه أسامة رضي الله عنه فاعتلاه بالسيف والرجل تحته، قال ذلك الرجل لا إله إلا الله أو أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقتله أسامة رضي الله عنه. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أقتلته بعد أن قالها؟ قال يا رسول الله إنه لم يقلها إلا تعوذا، يعني يريد أن يستعيذ من السيف حتى لا أقتله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبعد أن قالها؟ وذلك لأنه إذا قالها حرم ماله ودمه ولا يجوز قتله، ولو كان قبل قليل يقتل في المسلمين. وهذا يدل على عظم إيش؟ شأن التوحيد والعناية، وأنه كيف به تحرم الدماء وتحرم الأموال. فلا يجوز أن يتطاول على رجل شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. مما يدلنا على التوحيد يا أخوان وعظمه وأهميته أن التوحيد هو الحسنة العظيمة الذي إذا أتيت بها يوم القيامة نلت رضوان الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، واسمعوا هذا الحديث العظيم، يقول إنه يؤتى برجل من أمتي يوم القيامة فتنشر له سجلات 99 سجل، يقول كل سجل منها مد البصر، سجل واحد مد البصر، وقد ملئت بالخطايا والسيئات والذنوب، فيقول الله عز وجل له: أظلمك كتبتي؟ فيقول: لا يا ربي، لأنه يعلم أنه بين يدي من أعدل العادلين جل جلاله وأحكم الحاكمين الذي لا يظلم عنده أحد أبدا، فتستخرج له بطاقة، فيقول هذا الرجل: ما لا تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله تبارك وتعالى: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة من الميزان، وتوضع هذه البطاقة ومكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ماذا وقع يا إخوان؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فتطيش السجلات، تذهب السجلات، لا ليس لها وزن مع توحيد الله تبارك وتعالى. انظر كيف أن التوحيد قد أنجى صاحبه من الهلاك، أنجاه من النار بسبب توحيده لله تبارك وتعالى. موسى عليه السلام كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: يا ربي علمني شيئا أدعوك به وأذكرك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقول لا إله إلا الله. يعني موسى يريد شيء خاص له من دون الناس، فأراد الله تبارك وتعالى أن يعلم نبيه ورسوله موسى عليه السلام أهمية التوحيد وعظم التوحيد، فقال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. انظر إلى عظم التوحيد أخي المسلم، كيف أن شأنه عظيم. ألا يستحق بعد هذا كله أن نعتني به وأن نهتم به وأن نجتهد في تعليمه وتعلمه ودراسته؟ التوحيد يا إخوان يبدأ معك من أول حياتك حتى تنتهي. المرء يبدأ أول حياته بلا إله إلا الله، وإذا ختمها بلا إله إلا الله دخل الجنة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله ومات عليها دخل الجنة؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا يا إخوان؟ بلى والله قاله. فأنت تبدأ حياتك بالتوحيد وتنتهي حياتك بالتوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته بالتوحيد وختم حياته ودعوته بالتوحيد. بدأ دعوة الناس إلى لا إله إلا الله وختمها بماذا؟ في آخر حياته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أي وقعوا في عبادة غير الله عز وجل، تركوا التوحيد فانصرفوا إلى عبادة الله عز وجل. بل يومنا كل يوم يا إخوان نحن نبدأ يومنا بالتوحيد ونختمه بالتوحيد. حينما نبدأ الفجر نصلي الفجر ماذا نقرأ في سنة الفجر يا إخوان؟ ماذا نقرأ؟ ها، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. أليست هذه في التوحيد يا إخوان؟ فتبدأ يومك في التوحيد وتختمه في التوحيد حينما تصلي سنة المغرب، فتختمه بماذا أيضا؟ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. بل إنك تختم آخر ليلك بالتوحيد، وذلك حينما تصلي الوتر فتقول قل هو الله أحد. وهذا يدلنا على أن حياتنا ويومنا وساعاتنا لا بد أن تكون في توحيد الله تبارك وتعالى. ثم إن الإخلال بالتوحيد يا إخواني أمره عظيم. من أخل بالتوحيد ووقع في ضده حبط عمله وخاب وخسر والعياذ بالله. يقول الله تبارك وتعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، يذهب عملك هباء منثورا. ولو أشركوا لحبط ما كانوا يعملون، ذهب عنهم ما كانوا يعملونه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لماذا؟ لأنهم أخلوا بالتوحيد وعبدوا غير الله تبارك وتعالى. إنه من يشرك بالله، ما هي نتيجته؟ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا الذنب الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى إذا مات عليه الإنسان. يقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يا إخواني، أرأيتم هذه الذنوب؟ أرأيتم الزنا؟ أرأيتم الربا؟ أرأيتم شرب الخمر؟ أرأيتم القتل؟ جميع هذه الذنوب وإن كانت عظائم لا يتساهل فيها، إلا أنها يا إخواني لا تعتبر شيئا في جانب الشرك، تقابل الله تبارك وتعالى فتكون لك حسنات فيغفر الله عز وجل لك ويتجاوز عنك عن هذه الذنوب، إلا الشرك فإن الله تبارك وتعالى لا يتسامح فيه أبدا ولا يغفره الله تبارك وتعالى. فهذا أمره خطير، لا بد من الحذر منه، بل وجوب الحذر منه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما من الأيام جالسا مع أصحابه فقال لهم، وتصور معي بارك الله فيك من هم أصحابه: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبو عبيدة والزبير بن العوام وغيرهم وغيرهم من الصحابة، سادات الصحابة رضي الله عنهم. ماذا كان يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يقول لهم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. الشرك الأصغر، هذا الكلام يوجه إلى الصحابة رضي الله عنهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف عليهم من الشرك. ألا نخاف نحن يا إخوان؟ والله يجب علينا أن نخاف، يجب علينا أن نخاف من الشرك وأن نحذر منه، ويجب علينا أن نعتني بالتوحيد، لأننا والله لا ندري بماذا يختم لنا، نخشى أن يسلب منا التوحيد عند الموت. ولذلك السعيد من من الله عز وجل عليه بأن اعتنى بالتوحيد واهتم به وجعله أول الأولويات وأهم المهمات له هو ويعتنى به. إخواني، الكلام على ما يتعلق بأهمية التوحيد والعناية به كثير، ولو أردنا أن نتكلم في بيان ذلك من خلال الأدلة لطال بنا المقام، ولكن بحسب المرء المسلم يكفيه دليل ودليلان، لأنه مؤمن بالله، مطيع لله عز وجل، يستجيب لأمر الله عز وجل. فالله الله يا إخواني بالتوحيد والعناية به، ولا تظن يا عبد الله أنك ستصل إلى مرحلة من المراحل فتقول أنا أكتفي بالتوحيد، لست محتاجا إلى أن أدرسه أبدا. إذا وصلت إلى هذا الحد فاعلم أنك قد وقعت في الخلل. سفيان الثوري وهو أمير المؤمنين في الحديث يقول: ما عالجت على نفسي شيء أشد من النية، يعني يقصد إخلاص العمل لله عز وجل، شديد عليك هذا الأمر، فأنت تخشى في كل لحظة وفي كل حين أن يدخل عليك الشيطان فتنصرف أعمالك لغير الله تبارك وتعالى. اللهم إنا نسألك أن توفقنا إلى ما تحب وترضى، وأن تمن علينا بإخلاص الدين لك، وأن تجعلنا ممن يعتني بالتوحيد عناية صادقة ظاهرا وباطنا، وأن تجعلنا من الداعين إليه ومن المعلمين له. ونسألك سبحانك وتعالى أن تثبته في قلوبنا، وأن تختم لنا به، وأن تجعلنا جميعا من الفائزين حينما نلقاك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.